الرسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. أحبتي في الله، بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ سلسلة جديدة حول الأصول الخلقية للشريعة الإسلامية، وهذا الأمر من الأهمية بمكان، لأنني لما تأملت من خلال الأسئلة والفتاوى التي ترد إلي عبر منصات الفتاوى المختلفة المشاكل التي يقع فيها كثير من الناس، وكم الابتلاءات وكم الاختبارات وكذلك المعاملات التي توقع الناس في العنت، وجدت أن كثيرا منها يعود إلى تخلينا عن أصول الأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها الشرع، أو تخلي البعض عنها دون أن يشعر، وبالتالي وقع في العنت وأوقع غيره في المشقة. لذلك إذا أردنا أن نحيا حياة طيبة ونؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى، علينا أن نراعي الأخلاق التي أرادها الله عز وجل منها، التي حثنا عليها في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الإشكالية أيها الكرام المؤمنون أن الإنسان قد يبتعد عن الجادة وعن الأخلاق المرجوة دون أن يشعر. ففرق بين أن يعرف الشيء الإنسان الخلق الحسن وبين أن يعيشه وبين أن يسلكه، في فرق كبير بين المعرفة وبين السلوك وبين التخلق. فلذلك من المهم جدا أن نقترب من معاني الأخلاق ونقف على حقيقتها كما أراد الله سبحانه وتعالى، ثم نحاسب أنفسنا على ذلك، أين نحن من هذه الأخلاق، وهل تخلقنا بها وأصبحت سلوكا عمليا لنا معتادا، أم أننا نفعلها في بعض الأوقات دون بعض، نفعلها في أوقات الرضا وننساها في أوقات الغضب، نتذكرها في أوقات ونتركها في أوقات أخرى، عند وجود شح النفس ننسى الأخلاق لأجل أن نتحصل على منفعة شخصية، أم أننا نحكم الأخلاق في كل أمر. أيها الكرام المؤمنون، المؤمن يختلف عن غيره في تعاملاته بأنه صاحب عقيدة، العقيدة تحكمه، التصور الإسلامي الشرعي المعروف بالعقيدة يحكمه، يعرف أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، سيحاسب بين يدي الله عز وجل، يعدد عليه أعماله ويذكره أفعاله، يعرف الغاية التي خلق من أجلها، وأنه خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأنه يريد أن يعود إلى جنة الله سبحانه وتعالى باسترضاء الله، بالتحصل على رضا الله عز وجل، بالترقي في جنات الجنة بالأعمال الصالحة. فلذلك يقدم ما ينفعه بين يدي الله عز وجل على أهوائه وعلى مصلحته الشخصية وعلى نفسه، لأنه يريد رضا الله سبحانه وتعالى. فلذلك تظهر أخلاق المسلم في كل الأوقات، الأخلاق الحسنة الطيبة تظهر في الغضب وتظهر في الرضا. أما أن تظهر الأخلاق الحسنة في الرضا وفي الحالة الطيبة وفي الغضب أو في عند وجود الابتلاءات أو الاختبارات التي لا يرضاها الإنسان تظهر عليه أخلاق أخرى مغيرة، فهذا معناه أنه لم يتخلق بهذا الخلق. فإن الأخلاق الحقيقية تظهر عند الاختبار، عند الابتلاء، عند الغضب، في كل الأحوال يكون على حالة واحدة. كذلك بعض الناس قد يبتعد عن بعض المعاني العظيمة الواردة في شرعة الله سبحانه وتعالى فيما يخص الأخلاق وغيرها بسبب أنه لم يقف على تفاصيل التصور الصحيح لهذا الخلق ولهذا السلوك، فلذلك يبتعد عنه دون أن يشعر. إذا اقتربنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفنا على حقيقة الأخلاق التي حثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، نجد أن الأمر يختلف، وأن هناك فرق كبير وبون شاسع بين سلوكنا للأخلاق التي أرادها لنا الله في كتابه وفي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وبين الواقع الذي نحياه. فلذلك من المهم أن نقف على تفاصيل هذه الأخلاق وأن نتصورها تصورا صحيحا، سيما وأن الشريعة ارتبطت بالأخلاق، الأحكام الفقهية، الأحكام المعاصرة، التعاملات المختلفة إذا تحلت بالأخلاق وتجملت بالأخلاق، سنجد أن الأمر فيها بفضل الله سبحانه وتعالى سهلا ميسورا، وأن التعاملات أصبحت ميسرة بفضل من الله سبحانه وتعالى بسبب سماحة الأخلاق. بل إني أزعم أيها الكرام المؤمنون، وسنقف على تفاصيل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، أن كثيرا من المشاحنات ومن المقاضاة وأحكام والوقوف بين الناس مع بعضهم البعض أمام المحاكم سيقل إذا انتشرت هذه الأخلاق، وإذا نجحنا في أن نجعلها واقعا عمليا في دنيانا أيها الكرام. لذلك من المهم جدا أن نأخذ هذا الأمر مأخذ الجد، وأن نقف معه وأن نتعلمه وأن نقف على دقائقه، سيما وأن الأحكام الشرعية ارتبطت بالأخلاق بفضل الله سبحانه وتعالى وحثت على الأخلاق. بل إن ابتعاد الإنسان عن الأخلاق الفاضلة واكتسابه للأخلاق السيئة يؤثر على العبادة التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. وكلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ ذاك الرجل الذي أتى بصلاة وصيام وزكاة، عبد الله سبحانه وتعالى وأتى بالعبادات على وجهها، لكنه لم يتحلى بجميل الأخلاق، وكان عنده من سوء الأخلاق ما جعله يأتي وقد شتم هذا وسفك زم هذا وضرب هذا. فالنتيجة يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته بسبب سوء الأخلاق وعدم تجمله بالأخلاق الطيبة. أغلى ما يملك في هذه الدنيا وهي العبادة التي يتقرب بها إلى الله لينجو، ليفوز بالنعيم المقيم، ليترقى في جنة الله سبحانه وتعالى، ضاع هذا وأهداه لغيره أحسن صلاة صلاها، أفضل خشوع في العبادة، أفضل عبادة أداها بخشوع وإخبات وإنقياد، كانت صلاة أو صيام أو صدقة أو أهداها لغيره بسبب سوء أخلاق. بل لو نظرنا في العقوبات الشرعية وفي الحدود والعقوبات المغلظة في شريعة الله سبحانه وتعالى، نجدها أنها راضعة للأخلاق السيئة، مما يدل على أن هذه الشريعة أتت بجميل الأخلاق. إذن نحن نريد أن نتعرف على قواعد الشريعة الإسلامية لنحيا بها في تعاملاتنا في جميع أحوالنا لنسعد في الدنيا والآخرة، والشريعة قائمة بالأساس على الأخلاق، ثم نتعرف على مبادئ الشريعة والقواعد المقاصدية في شرعة الله سبحانه وتعالى، لنعلم مراد الله عز وجل منا والأصول العامة للإسلام التي ينبغي ويجب أن نتعبد لله بها وأن نجعلها واقعا عمليا في حياتنا. خطة رشد أيها الكرام المؤمنون أن يسعى الإنسان إلى التجمل بالأخلاق، وأن يبث هذه المعاني في أسرته التي سيسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبث الرجل ذلك في أسرته، تبث المرأة هذه الأخلاق في أسرتها، يتجمل الناس بها، فإذا ما انتشرت وجدنا فضلا كبيرا لفضل الله سبحانه وتعالى، وخيرا عظيما، وحياة سهلة ميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى. تكون التعاملات إذا انتشرت الأخلاق الحسنة سمحة طيبة، فيها الرفق وفيها الرحمة وفيها الشفقة وفيها التقوى لله سبحانه وتعالى والحرص على ما يرضي الله، فيها خلق العفو، فيها التجمل بكل ما هو جميل بفضل الله سبحانه وتعالى. ما أجملها من حياة، بل يرتقي الإنسان بسبب سمو أخلاقه إذا تحصل على التخلق الحسن وربى نفسه عليه وعرف كيف يحصله، لأن احنا حديثنا هيكون عن الخلق وعن التصور الصحيح له وعن الأخلاق بصفة عامة، ثم أصول الأخلاق الإسلامية التي ينبغي أن نتحلى بها، وانطلقت منها مبادئ الشريعة الإسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. نتحدث عنها، عن التصور الصحيح لها وعن أثرها في السلوك، أثرها في السلوك وكيفية تحصيل الخلق والمثابرة عليه لنجعله واقعا عمليا في حياتنا. حتى لو أن الإنسان عنده يعني خلل في هذا الأمر، في هذا الخلق، ولم يتحلى به وطبعه على ضده، يعني إنسان مثلا طبعه العجلة وطبعه التسرع، كيف يتحلى بالأناه ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك؟ سنتحدث عن كيفية تحصيل الخلق وكيف يثابر الإنسان نفسه على التحلي بالأخلاق الطيبة، مثل المثال الذي ضربته في مسألة إنسان مطالب أن يكون حليما، مطالب أن يتحلى بالأناة وطبعه على خلاف ذلك، كيف يتحصل ذلك؟ المعالجة، وأن يجتهد الإنسان في تحصيل الأخلاق الحسنة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، سيجعل الإنسان يرتقي في حياته بفضل من الله عز وجل، ويصل إلى درجة عالية من حسن الخلق الذي يبلغ به درجة الصائم القائم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل عظيم وأجر كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، بل سيرتقي الإنسان إلى أنه يستريح. بعض الناس عنده مشكلة في الجانب الأخلاقي، في أنه مثلا أحبتي في الله يتعامل مع الناس في الجانب الأخلاقي بمسألة المكافأة، دي أصل موجود عند الناس يفسد عليه أخلاق. المفروض أن أنا أعامل الناس بأخلاقي بديني لا بأخلاقهم، فاللي يعامله حلو يعامله كويس ويعامله بخلق حسن، واللي يعامله بخلق سيء تراه يعني يتحول في أخلاقه، وهذا خطأ كبير، لأن الأصل الإنسان صاحب الخلق الحسن على طريقة واحدة وعلى سجية واحدة وعلى طبع واحد، ما يجيش أنه هو اللي يعامله كويس يعامله كويس واللي يعامله وحش يتحول بأخلاقه إلى أخلاق السيئة التي يراها، فعندئذ سيتحول الإنسان شيئا فشيئا ويسوء خلقه والعياذ بالله. لا يفعل الإنسان ذلك، بل يحرص على الأجر من الله سبحانه وتعالى. بعض السلف قيل له لو قلت لي كلمة لقلت لك عشرة، هتقول لي كلمة هقول لك عشرة. فقال له، شوف اللي بيحسب حساب لقاء الله، الوقوف بين يدي الله، العقيدة هنا بتفرق. فقال له لو قلت لي عشرة ما قلت لك كلمة واحدة. أنا يعامل الناس بدينه بأخلاق، فلذلك سيسمو الإنسان في حسن الخلق، كما سنقف على معنى حسن الخلق بفضل الله سبحانه وتعالى في أقوال العلماء، إن من معاني حسن الخلق إن الإنسان ما يربطش الخلق الطيب أو الخلق الحسن بالمكافأة بأحوال الناس، بل إن الناس لو الذين يتعامل معهم، يعني لو ساءت أخلاقهم فهو يقابلهم بجميل الأخلاق، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إحنا بنرى في الدنيا الناس اللي يزورنا زوره واللي ما زرنيش ما زوروش، اللي يصلني من الرحم، لو حد من الرحم وصلني هوصله، لو حد ما وصليش مش هصله، لن أصله. هل هذا هو صلة الرحم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هو مش منتظر الناس تديله عشان يكافئها، اللي يزورنا زوره واللي يتصل بي يتصل بي، هو اللي بيبدأ بالصلة ويبدأ بالتعامل مع الناس بالطريقة الحسنة. طب افرض أنا بصل وهو سيء في أخلاقه وهو وحش في أخلاق، أحسن إليه ويسيء إلي، أترك أنا الإحسان؟ هل هذا من معنى حسن الخلق؟ ده المنتشر في واقع الناس للأسف، لكن في الشرع في شريعتنا لا، ليس هذا هو المراد. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. هو حريص على صلتهم، حريص على الإحسان إليهم، حريص على التعامل معهم بطريقة طيبة، لكن حالهم أنهم يقطعون وأنهم يسيئون إليه. فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ قال: لئن كنت كما تقول، يعني لو أنت كنت زي ما بتقول كده، أنت اللي بتحاول تصل على الرغم من أنهم بيقطعهم، أنت اللي بتحسن على الرغم من أنهم بيسيئوا، لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني تطعمهم الرماد الحار. فكأنما تسفهم المل، أي تطعمهم الرماد الحار، لأن هم على معاصي وإنت على طاعة، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. تعان من الله عليهم لأنك تتجمل بالأخلاق ابتغاء مرضات الله. هنا الفكرة الأساسية أن أنا أحرص عليها وعلى صيانة الأخلاق الحسنة ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، ابتغاء الأجر من الله عز وجل. فهنا يؤجر الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى. من هنا يتضح أحبتي في الله أن أحيانا بعض الناس بيختلف واقعه عن المطلوب شرعا دون أن يشعر. فلذلك لما نقترب من المعاني والتصورات ونقف معها يعني وقوفا واضحا، ثم نحاسب أنفسنا على هذا التصور ونعرف قيمته في الشرع وأهميته في دين الله سبحانه وتعالى، سنجد الخير العظيم، سنعرف أننا نحتاج إلى أن نعالج أنفسنا لنصل إلى هذه الدرجات العالية من السمو الأخلاقي الذي حث عليه الشرع لأجل أن نحظى بالأجر العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. بل ولو وقفنا على الأجور لوجدنا أجورا عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى، تجعل العبد يعلم أن من أهم ما يتقرب به إلى الله حسن الخلق، من أهم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. بل ستجد في النصوص التي سنتحدث عنها بفضل الله سبحانه وتعالى وسنذكرها، إن حسن الخلق إذا مات الإنسان عليه وشهد له بحسن الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن زلات هذا الشخص ببركة حسن الخلق وشهادة الناس له بحسن الخلق، لأنه عاش على الأخلاق الطيبة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، فضلا عن رفعة الدرجات والأجور العظيمة. القضايا الفقهية والشريعة الإسلامية مبناها على الأخلاق وتحث على الأخلاق، ولازم أنها يعني تتسم بالأخلاق أيها الكرام. لذلك مهم جدا أن احنا نعرف قيمة الأخلاق. هذا التمهيد الذي أطلت فيه أيها الكرام لنقف على طرف من أهمية هذه السلسلة التي نحتاج إليها في واقعنا المعاصر. كثير من المشاكل المعاصرة هي تدني الأخلاق بسبب انفتاحنا على المجتمعات الأخرى التي تدنت فيها الأخلاق إلى درجة كبيرة في مواقع التواصل وفي غيرها، واكتساب بعض الناس دون أن يشعر بسبب هذا الانفتاح وهذه التعاملات لبعض الأخلاق التي ليست من شرعة الإسلام والتي تنافي الشريعة الإسلامية والتي لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. فنحتاج إلى أن نعود وإلى أن نحاسب أنفسنا على ما يريده الله سبحانه وتعالى منا. بل أحبتي في الله أستطيع أن أقول أيضا أن الكل يعني مجال من المجالات لو فقدت فيه الأخلاق لفسد، والحياة بتفسد بسبب فساد الأخلاق، الحياة كلها بتفسد بسبب فساد الأخلاق. لذلك الشريعة الإسلامية مبناها على الأخلاق، وسنقف على تفاصيل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الفتوى تحتاج إلى 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 أخلاق، وإذا فقدت هذه الأخلاق، إذا فقدت هذه الأخلاق عند من يفتي الناس مثلا، فإنه سيفسد في الأرض والعياذ بالله، وسيحكم الهوى، وسيسخر العلم الذي علمه الله عز وجل إياه في اتباع الهوى والعياذ بالله، فيضيع ويضيع الناس من حوله، ويرد نفسه موارد الهلكة. كذلك مثلا في أبواب التعاملات، في البيع، في الشراء، في القضاء، في كل مجال من المجالات، إذا فقدت فيه الأخلاق ضاعت المصالح وحصلت المفاسد، وعاش الناس في تعاسة والعياذ بالله. مجال الوظيفة، لو الموظف فقد الأخلاق سيوقع الناس في العنت، وما يهموش إلا مصلحته، والأعمال تفسد والعياذ بالله، فهنا هلك في الدين وفي الدنيا. فصلاح دين وصلاح دنيا أيها الكرام. لذلك نحتاج إلى أن نقف على قيمة الأخلاق في دين الله سبحانه وتعالى، وأن الشريعة مبناها على الأخلاق، بل إن الدين خلق كما سنفصل في ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا علمنا ذلك نعلم أن التجمل بالأخلاق التي أرادها الله لنا، الأخلاق الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، يصلح الحياة فضلا عن الأجور في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. صلاح دنيا وصلاح دين، راحة بال وطمأنينة ويسر بفضل الله سبحانه وتعالى. ما أجمل هذه الشريعة العظيمة التي حثت الناس على مكارم الأخلاق وأبعدتهم عن سفسافها. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. لهذا أحبتي في الله كانت هذه السلسلة الأصول الخلقية للشريعة الإسلامية وأهمية هذه الأصول، وننطلق بعد ذلك من خلالها إلى القواعد، قواعد مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب أن نراعيها في كل أحوالنا لنتفقه في ديننا ونحيا به ونجعله يعني واقعا في حياتنا. أولا أحبتي، فيما يتعلق بالأصول الخلقية للشريعة الإسلامية، مهم أن احنا نعرف أولا ما هو الخلق، لأن علشان نعرف نتصور تصورا صحيحا، لأن بعض الناس للأسف الشديد ممكن أن هو مثلا يتحلى بالصبر في موقف فيظن أنه من الصابرين، مع ان هو مش عادته الصبر. انت علشان يبقى خلقك الصبر مش معناه انك تعمله في موقف وتسيبه في مواقف تانية. فلازم نقف على معنى الخلق، وازاي اكون انا متصف بالاخلاق الحسنة، او عند محاسبة لنفسي ابتدي اعرف اين انا بالضبط من الاخلاق الحسنة ومن حسن الخلق الذي يعني رتب الشرع عليه اجورا عظيمة في الاخرة، فلكي أعرف أين أنا بالضبط من هذا، وهل أنا تخلقت بالأخلاق أم لا. طيب لذلك التصور دايما، العلماء دايما يهتموا بالتعاريف، وأنا ذكرت ذلك يعني قبل ذلك في مباحث أخرى، يهتموا بالتعريف. التعريف ده هو التصور الصحيح. أخطر شيء على الإنسان أنه يتصور الأمور تصورا خاطئا. اللي بيتصور الأمر على خلاف حقيقته يظن أنه على شيء هو ليس على شيء، يظن أنه على هدى هو على ضلال. أخطر شيء فساد التصور، أخطر شيء فساد التصور. إذا كانوا العلماء يقولوا في حاجة اسمها جهل عادي وجهل مركب. الجهل العادي أن أنا مش عارف المعلومة، مش عارف المعلومة، ده لما يعرفها خلاص يبقى تعلمها بفضل الله عز وجل، أقرب إلى أن هو بس يسأل فيعرف فيتعلم فيسير على الطريق الصحيح. زي واحد مثلا مسافر في مكان مش عارف طريق، فبيسأل حد، أنا مش عارف فبسأل حد يدلني على الطريق، فلما علمت منه الطريق صرت سيرا صحيحا. لكن الجهل المركب ده الخطر على الإنسان، أنه يتصور الشيء على خلافه، يتصور الشيء على خلافه. اللي مش عارف هيسأل يعرف، لكن اللي هو متصور الشيء على خلافه زي نفس المثال بتاع الطريق دوت، ما سألش بس هو يقول لك لا انا انا عارف ان الطريق ده هو من هذا الاتجاه، هو من الاتجاه ده مثلا يعني. ففساد التصور وتصور الشيء على خلاف الحقيقة يورد الانسان موارد الهلكة، يجعل الانسان يظن انه هو على شيء وليس على شيء. لذلك من اخطر الاشياء على الانسان البدعة. ليه؟ لان المبتدع يعني مش جاهل، ده هو متصور الشيء على خلاف حقيقته، متصور انه بيتقرب الى الله وهو بيحدث في دين الله سبحانه وتعالى، متصور انه بيرضي الله سبحانه وتعالى وهو يغضب الله عز وجل لخلافه الاتباع، ولانه لم يعبد الله كما امر. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فيبتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبتعد عن الاتباع ويحدث في دين الله ويظن انه على شيء، ويظن أنه يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ففساد التصور هو أخطر شيء في حياة الإنسان. لذلك تصحيح التصور مهم جدا، ومنه تصحيح التصور عن الأخلاق. فلذلك قال العلماء في تعريف الخلق، قال الراغب الأصفهاني هو إمام التعريفات يعني، قال خص الخلق بالهيئات والأشكال والصور التي ندركها بالأبصار، وخص الخلق بالسجايا أي الطباع المدركة بالبصيرة، الطباع المدركة بالبصيرة. يعني إيه؟ يريد الأخلاق هي الصفات النفسية المعنوية، الصفات طبائع النفسية المعنوية التي تظهر أو يظهر أثرها من خلال السلوك العملي المستمر. يبقى عشان اقول ان فلان ده متصف بهذا الخلق، ان الخلق ده اصبح ملازما له، سلوك عملي مستقل في كل موقف يتحلى بهذا الخلق بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد في الاخلاق من تحقق عناصر ثلاثة على الأخلاق لابد فيه عشان نقول الإنسان اتصف بالأخلاق الحسنة، يتحقق عناصر ثلاثة. حاجة اسمها العنصر النفسي الباطني، والعنصر السلوكي العملي، وعنصر الاستمرار والاعتياد. يعني إيه؟ العنصر النفسي يتضمن التحلي الباطني بالصفة الخلقية والرضا بها، يعني هو في باطنه يريد هذا الخلق ويحب هذا الخلق ويحرص على أن يظهر هذا الخلق في سلوكه. فهكذا إنسان يحب أن يكون شاكرا، في داخله يحب الاستقامة، في داخله يحب التقوى، في داخله يحب الصبر ويرضى بذلك، يرضى أن يكون كذلك. فده اسمها التحلي الباطني بالصفة، إن هو في داخله متحلي بها، راضي بها، يريدها ويريد أن يستمر عليها. العنصر العملي هو التعبير الفعلي عما تكنه النفس من تعلق وميل ورغبة. يعني احنا قلنا العنصر الباطني إن هو عنده رغبة في هذا الخلق. طيب هل الرغبة الوحيدة كافية؟ لما أنا مثلا أريد أن أكون تقيا، هل أنا مجرد محبتي للتقوى تجعلني تقي؟ لا، لازم يظهر أثر التقوى على سلوكي. يبقى ده اسمه العنصر العملي، يظهر أثر التقوى على سلوكي، تظهر أثر الاستقامة على سلوكي. ثم عنصر الاستمرار والاعتياد اللي هو معبر عن كون السلوك قد أصبح خلقا وسجية. العلماء يقولوا إيه؟ إن الإنسان أحيانا يعني يكون له معنى، يظهر له معنى طيب في الشريعة يحبه، زي التقوى زي الاستقامة مثلا، يحب أن يكون مستقيم ويعرف أثر الاستقامة وأهمية الاستقامة وقيمة الاستقامة فيحبها. ده اسمه يعني إيه، حاجة كده زي البرق كده، أنوار ظهر له نور الاستقامة فأحبها. طيب ده علشان يبقى مستقيم محتاج ان هذا النور لما ظهر له ان يداوم عليه، يبقى حاله انه مستقيم. فمن كثرة ما يتكلف الاستقامة ويجاهد نفسه على الاستقامة ويحاول أن يكون مستقيما ويجتهد في تحقيق معاني الاستقامة تصبح الاستقامة طبعا له، يبقى طبعه مستقيم، طبع هواه في شرع الله سبحانه وتعالى، في الاستقامة، في التقوى، في السير على الجادة، في السير على الطريق المستقيم. فهنا أصبح انتقل إلى المقام، أصبح مقامه أن الاستقامة بفضل، القائم على الاستقامة بفضل الله سبحانه وتعالى. نفهم من كده أحبتي، بدون رضا وتعلق نفسي، بدون الرغبة الداخلية في التحلي بالخلق الحسن، تكون الأخلاق مجرد تظاهر ونفاق وتصنع. لو انت مش من طبعك ان انت تكون شاكرا صابرا مستقيما، يبقى اذن لو ده مش موجود داخلي، مش موجود في الناحية الداخلية، يبقى معناه ان انا اذا اظهرت هذا وفي داخلي لا أضمر الاستقامة ولا أضمر التقوى، ده اسمه النفاق. ما هو ده النفاق، هو ده الكذب، هو ده النفاق، لأن الصدق هو مساواة الظاهر للباطن. فلما أكون أنا في داخلي مش متحلي بالهذا، مش متحلي بالخلق الحسن، لا أرضاه، لا أرغب فيه في داخلي، لكن أتكلفه أمام الناس بس، ده اسمه النفاق. لكن علشان يبقى الخلق عندي صحيح، ان انا اكون في داخلي راضي به واريده وارغب في تحقيقه واسعى الى تحقيقه، ده اول شيء. الكلام ده مهم جدا علشان وضوح التصور خلينا نمشي صح، علشان لما ناخد كل خلق من الاخلاق العشرة الاساسية لشريعة الاسلام اللي قامت عليها مبادئ الشريعة الاسلامية ونحاول نتصوره، نعرف ازاي نتخلق به ايها الكرام. ان لازم اكون راغب فيه من داخلي، لأن لو مش راغب فيه من داخلي هيكون الأمر على خلاف ذلك. وبدون الأثر العملي والسلوكي فبتكون الأخلاق مجرد تمنيات أو مجرد دعاوى، وبدون التكرار والاستمرارية بيكون السلوك شيء عابر، ما بيبقاش اسمه خلق. فيجب أن أنا أتحلى بالخلق وأداوم عليه. هذا ملخص ما يتعلق بأهمية الأخلاق وتعريف كيف أتحلى بالخلق أو كيف أكون متحليا به. إن قدر الله عز وجل بقاء ولقاء نكمل هذه التقدمة عن الأخلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلى